أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاحتمال الرابع وهو الشراكة في المالية. بينا ما هو المقصود من هذا الاحتمال على ضوء ما يستفاد من كلماتهم، وتبين أن الفرق بينه وبين الشراكة الحقيقية ليس في أن أحدهما يقتضي الإشاعة والآخر لا يقتضيها، وليس في أن أحدهما يقتضي الشراكة والآخر لا يقتضيها، وإنما الفرق بينهما في أن الشراكة والإشاعة تكون على نحوين: تارة تتعلق بالعين بما هي عين لها مواصفات خاصة بخصوصياتها الخاصة يشتركان فيها، وأخرى أن الشراكة تتعلق بالعين بقطع النظر عن هذه الخصوصيات، تتعلق بالعين بما هي مال، شراكة في المالية في مالية العين. هذا هو الفرق بينهما. ذكرنا في الدرس السابق أنه ظاهر أن هناك أثر يترتب على ما ذكرناه في مقام تفسير الاحتمال الرابع وبيان الفارق بينه وبين الاحتمال الثاني، وهذا الأثر هو هذا، أنه على الاحتمال الثاني المتقدم يعني على الشراكة الحقيقية لا إشكال في أن صاحب الخمس له أن يمتنع من تسلم القيمة، لو ارتأى المالك أن يدفع بدل العين ماذا؟ القيمة. صاحب الخمس على الاحتمال الثاني من حقه أن يمتنع عن استمال القيمة. لماذا؟ لأن حقه تعلق بالعين كما قلنا، وهو شريك في العين بما هي عين، بما هي لها خصوصيات خاصة تتميز بها، فمن حقه أن يمتنع عن استلام القيمة، وليس لصاحب المالك أن يجبره ويلزمه بأخذ القيمة، بخلافه على الاحتمال الثاني حيث أن المفروض أن الشراكة متحققة بالعين، متعلقة بالعين بما هي مال، هي شراكة في المالية. إذن ليس من حق صاحب الخمس أن يمتنع عن تسلم القيمة، لو ارتأى المالك أن يدفع إليه ماذا؟ أن يدفع إليه القيمة، لأن القيمة في الحقيقة هي عبارة عن أداء، وهذا لما لصاحب الحق ولما ملكه صاحب الحق في هذه العين، لأنه إنما يملك المالية وإنما يستحق المالية، والقيمة أداء لهذا، ليس شيئا آخر غيره، حتى نقول أن له الحق الامتناع عن تسلم القيمة، ليس له حق الامتناع عن تسلم القيمة. هذا الأثر الأول. ثم بعد ذلك ذكرنا في الدرس السابق الأثر الثاني، وهو مسألة التصرف في العين من قبل المالك. هل يجوز للمالك أن يتصرف بالعين ببيع وبغير البيع؟ أصل التصرف في هذه العين بناء على الشراكة الحقيقية والشراكة المالية، هل هو جائز مطلقا أو غير جائز مطلقا أو يقال بالتفصيل؟ الظاهر أنه لا إشكال عندهم واتفقوا على ذلك، وهو الصحيح أنه بناء على الاحتمال الثاني مطلق التصرفات في العين لا تكون جائزة من دون أخذ الإذن من الشريك الآخر أو ولي الشريك الآخر. لا التصرف في العين جائز بغير البيع، ولا التصرف في العين بالبيع أيضا شنو جائز، لا بيعها جائز ولا ماذا، ولا سائر التصرفات الأخرى أيضا لا تكون جائزة، باعتبار أن الشراكة حقيقية ومتعلقة بالعين بما هي عين بخصوصياتها الخاصة. هاي العين أصلا مشتركة بينه وبين الطرف الآخر، وهذا أنه في باب الشركة تصرف أحد الشريكين فيما هما مشتركان فيه من دون أخذ الإذن من الشريك الآخر غير جائز. فإذن هذا الأثر يترتب على الاحتمال الثاني بلا إشكال، وإنما الكلام في ترتبه على الاحتمال الرابع الشراكة المالية أيضا تمنع من التصرف مطلقا أو لا تمنع مطلقا أو يفصل بين البايع وبين سائر ماذا التصرفات. واضح. في الدرس السابق تكلمنا قلنا أنه لا نقول ظاهرهم لكن هناك رأي يمنع من التصرف بالعين بغير البيع، كأنه مثلا هاي قضية مسلمة أن التصرف بالعين بغير البيع هذا غير جائز، كما هو الحال على الاحتمال الثاني. البيع بالخصوص هناك كلام في جوازه وعدم جوازه بناء على الاحتمال الرابع اللي هو نتكلم به. قلنا أن هناك رأي يقول بأنه لا مانع منه، أنه لا مانع منه، لا مانع من هذا التصرف من البيع باعتبار أن الاشتراك في المالية، وهذا الاشتراك في المالية المهم به هو المحافظة على المالية التي يكون صاحب الخمس شريكا فيها، هذا هو المهم أن يحافظ على المالية، وهذه المحافظة على المالية لا تتنافى مع بيع العين. نعم نشترط في بيع العين أن لا يكون بالثمن شنو الأقل، لأن بيع العين بالثمن الأقل هذا ليس فيه محافظة على مالية العين التي صارت صاحب الخمس شريكا فيها، ليس فيه محافظة. أما بيعها بالثمن المساوي فضلا عن بيعها بالثمن الأكثر هنا المحافظة على المالية موجودة وثابتة، فلماذا نمنع ماذا المالك من أن يبيع بهذا الشكل من البيع؟ يجوز له البيع. الشركة ليست في العين بما هي عين كما هو المفروض، وإنما هي شركة في المالية. إذن هذه المالية يجب أداها إلى صاحبها، يجب المحافظة عليها حتى يؤديها إلى صاحبها. والبيع ذات البيع وحده ليس فيه إتلاف للمالية، ليس فيه عدم محافظة على المالية، بشرط أن لا يكون بيع يعني الثمن شنو الأقل، فيجوز البيع حينئذ. هذا رأي. الرأي المقابل يقول لا، أن القضية ليست بهذا الشكل، وإنما أن الشركة في المالية صحيح بناء على الاحتمال الرابع، هناك شراكة في المالية صحيح، لكن أي مالية يشتركان فيها؟ ليست مطلق المالية، إنما هي عبارة عن المالية المضافة إلى هذه العين، ويشترك معه في مالية ماذا؟ هذه العين، يشترك معه في مالية هذه العين. خلاص اشترك معه في مالية هذه العين، كيف نجوز له البيع؟ ألا يحتمل في أن هذا البيع واضح؟ يعني تبديل العين بالثمن سوف يحدث بعد هذا البيع ارتفاع قيمة العين، ارتفاع قيمة العين بعد البيع بالثمن الخاص ولو كان مساويا أو أكثر، أليس فيه تضييع للمالية التي يستحقها الطرف الآخر؟ أليس فيه تضييع للمالية المضافة إلى العين؟ يقول أنا من حقي مالية مضافة إلى هذه العين، أنت تجي تبدلها بالثمن ولو كان الثمن أكثر من القيمة الفعلية للعين، صحيح، لكن ألا يحتمل أنه بعد البيع وتسلم الثمن وانتقال المالية إلى الثمن ترتفع، يرتفع سعر العين، ترتفع مالية العين، ويكون بذلك قد فوض على صاحب الخمس مقدار هذه الزيادة؟ إذا هو باعها بمية سعرها ذاك الوقت كان مية، قد يصير سعرها 150 200، وهذا البيع يكون تفويض على صاحب الخمس مقدار الزيادة، وبناء على هذا لا يجوز له البيع، لأنه لا يملك عليه المالية وقبل، لا يملك عليه المالية عند تعلق الخمس فقط، ويملك عليه مالية مضافة إلى هذه العين، ما دامت هذه العين موجودة ويملك مالية هذه العين، وإذا ارتفعت مالية هذه العين أيضا ترتفع حصته من هذه المالية. بأي ميزان من دون إذن نجوز لهذا البايع المالك أن يبيع هذه العين ولو بالسعر المساوي أو بالسعر الأقل؟ هذا الرأي الثاني في مسألة البيع، والظاهر أن هذا الرأي الثاني هو الأقرب للقبول والالتزام، لأن للوجه الذي ذكرناه في الحقيقة، للوجه الذي ذكرناه هو أن المالية التي يكون الآخر شريكا فيها مالية مضافة إلى نفس العين، فهو يملك مالية هذه العين. صحيح ما دامت العين موجودة لم يتصرف فيها المالك، هو يملك مالية هذه العين. مالية هذه العين صحيح قد ترتفع وقد تنخفض مالية العين، هو تبعا لذلك حصته من المالية، سهمه من المالية تأثر تبعا لارتفاع القيمة وانخفاض شنو القيمة ما دامت هذه العين موجودة. لكن ليس من حق أحد الشريكين أن يتصرف في هذه العين ببيعها، بأن يحول المالية من العين علما إلى الثمن، واضح؟ يحول العين بدعوى أنه شنو، أن العين الآن مالية ثمية، أنا بعد ثمية، أنا بعيد. ليس فيه تفويت مثلا لما يستحقه الطرف الآخر، أقول هذا صحيح ليس فيه تفويت بهذا الشكل، لكن نفس البيع هو قد يؤدي إلى ضياع ماذا، حصة الآخر، إلى تفويت جزء ومقدار من المالية على الآخر، باعتبار ما قلناه أن هذا الاحتمال قائم أن ترتفع قيمة العين ولو باعها بماذا، بسعر أزيد من سعرها الفعلي، وهذا فيه تفويت، وبالنتيجة لا يكون جائزا بالنسبة إلى هذا المالك من دون أخذ ماذا، من دون أخذ الإذن من الشريك. نعم التصرفات الأخرى غير البيع، التصرفات الأخرى غير البيع في العين إذا لم تكن، لم يكن فيها تفويت للمالية، إذا لم يكن فيها تفويت للمالية هنا يمكن الالتزام بجوازها، وبهذا تختلف عن من عن الاحتمال الثاني. الشراكة الحقيقية تمنع من كل التصرفات سواء كان فيها تفويت للمالية أو تنقيص للمالية أو ليس فيها تنقيص للمالية، تمنع من ذلك لأنها شراكة حقيقية متعلقة بالعين بما هي عين. أما بناء على الاحتمال الثاني اللي هو الشراكة في المالية، فالمالية محفوظة لم يفوتها، والمفروض أن الشرك في المالية، صحيح المالية من مضافة والعين كما قلنا، لكن عندما يشيل هذه الحاجة من مكان خليها في مكان آخر، أي شيء فوت على الطرف الآخر، أي شيء فوت على صاحب الخمس، لم يفوت عليه شيء. الخصوصيات الخاصة هو يملكها، ذاك ليس شريكا فيها بحسب الفرض. على الاحتمال الرابع، هو شريك في مالية هذه العين، أي مالية هذه العين لا تتأثر بهذا التصرف البسيط، وهكذا تصرف آخر. التصرف في العين مع المحافظة على المالية التي تحفظ فيها المالية وتبقى فيها المالية على حالها ولا تتأثر، هذا نجوزه، واضح؟ بأدلة ما دل على جواز تصرف الملاك في ماذا، في أملاكهم، على ملكه المالك، يملك ماذا، يملك هذه العين بخصوصياتها بحسب الفارق، فيجوز له التصرف في هذه العين بس بشرط أن لا تزاحم وأن لا توجب تقليل أو التنقيص من ماذا، من مالية هذه العين. نعم إذا كان التصرف يوجب قلة هذه المالية كما إذا استعملها استعمال يستهلك جزء منها، يستهلك مثلا يستهلكها لفترة معينة، هذا يوجب قلة المالية وهذا لا يكون جائزا. من هنا يظهر أن الأقرب هو التفصيل عكس ما نقلناه مثلا سابقا، من أنه يبدو أن التصرف العادي كأنه لا كلام في عدم جوازه على كلا الاحتمالين الرابع والثاني، وإنما الكلام في ماذا؟ في البيع. يبدو أن القضية بالعكس، يعني أن البيع تجويزه مشكل على كلا التقديرين، سواء كانت الشركة في الحقيقية أو كانت في المالية، تجويز البيع لا يخلو من إشكال. أما التصرف الغير المنافي لمالية المال الذي تحفظ معه مالية المال تماما، هذا ظاهر أنه يجوز بناء على الاحتمال الشنو؟ الرابع، ولا يجوز بناء على الاحتمال الثاني، يعني بناء على الشراكة الحقيقية. ومن هنا يظهر بأنه أن الفارق بين الاحتمالين يعني يكون في موردين، في يكون بهالشكل في موردين بلحاظ الآثار. الفارق الأول هو ما ذكرناه أولا من جواز إلزام صاحب الخمس بأخذ القيمة من حق المالك، أن يلزم صاحب الخمس بأن يأخذ القيمة إذا ارتعى دفعها إليه على الاحتمال الرابع، وليس من حق المالك أن يلزم صاحب الخمس بأخذ القيمة على الاحتمال شنو؟ ثاني، على الاحتمال الشراكة الحقيقية. هذا فارق بينهما. ليش أركز الكلام على مسألة الفوارق والآثار المترتبة على القولين؟ لأنه سيأتي في الاستدلال أنه طريقة من طرق الاستدلال على هذا الرأي وهذا الرأي هو ملاحظة بعض الروايات واصطياد شنو الأثر منها، أي أثر رتبت الرواية على تعلق الخمس بماذا؟ بالعين. هل منعت من مطلق التصرفات حتى البيع؟ هذا يقرر مثلا أن الشراكة شنو مثلا حقيقية، وهذا سمحت بدفع القيمة يقرر أن الشراكة مثلا شنو مال في المالية مثلا ليست في هذا. بلحاظ الآثار يمكن أن نعرف ما هو الاحتمال الصحيح بلحاظ هذه الروايات، بس يجب في البداية أن نفرض عن أنه ماذا يترتب على الاحتمال الأول وماذا يترتب على الاحتمال الرابع. الذي يترتب على الاحتمال الأول هو أن لا يجوز إلزام ماذا؟ إلزام صاحب الخمس بأخذ القيمة. على الاحتمال الرابع يجوز إلزامهم بأخذ القيمة على الشركة المالية. هذا فارق واضح بينهما. بالنسبة إلى التصرفات أيضا انتهينا إلى هاي النتيجة، أنه على الاحتمال الثاني الشركة الحقيقية مطلق التصرفات لا تكون جاهزة مهما كانت، ببيع تصرفات اعتبارية أو غير اعتبارية، موجبة لنقصان القيمة أو ليست موجبة لنقصان القيمة، مطلقا لا تكون جاهزة. هذا على ماذا؟ على الاحتمال الثاني الشركة الحقيقية. على الاحتمال الرابع الشركة المالية لا نفصل، البيع لا يكون جائز كما هو الحال على الاحتمال الثاني. التصرفات هم نفصل فيها بين تصرف ليس له علاقة بالمالية لا يجوز نقصان المالية هذا جائز، وبين تصرف يؤثر في المالية هذا يكون غير جائز. بعد أن اتضح هذا الشيء الذي ذكرناه حينئذ نأتي إلى أصل المطلب. شنو هو أصل المطلب؟ أنه ماذا نستظهر من الأدلة، أي النحوين نستظهره من الأدلة، أو أي أنحاء أنحاء المتقدمة اللي هي عمدتها ثلاثة، الكلي في المعين. طبعا مسألة أنه من باب تعلق الحق يجي هذا بحثه، الآن كل كلامنا ملك مو حق متعلق كحق الرهانة أو حق الشنو جناية كما ذكرنا سابقا، هذا يجي كلامي. الآن الاحتمالات الثلاثة المهمة في المقام بناء على الملكية هي الكلي في المعين والإشاعة الحقيقية والإشاعة في المالية أو الشراكة في ماذا؟ في المالية. هاي الاحتمالات الثلاثة. الآن نجي للبحث الإثباتي، أنه ماذا نستظهر من الأدلة؟ هل نستظهر الأول الثاني الثالث، كل في المعين، شراكة حقيقية أو شراكة المالية، ماذا نستظهر؟ في الحقيقة احنا أشرنا في الدرس السابق أنه حتى نصل إلى النتيجة لازم أن نمر بخطوات متسلسلة. أهم الأدلة عندنا هو الآية الشريفة، أهم الأدلة هو الآية الشريفة. ولا يعرف كما صرح به المحققون من الفقهاء رضوان الله عليهم من أن الروايات لها نظر علما إلى الآية الشريفة، يعني كأنها شارحة لمضمون الآية ومبينة ما هو المقصود بالآية الشريفة. أهم الأدلة هو الآية الشريفة، وهو عمدة الأدلة في المقام. الآية الشريفة تكون فيها إضافة الكسر العشري إلى المال الذي يجب فيه الخمس بهذه الإضافة، فأن لله شنو خمسه، يعني خمس هذا المعنى، هذا يدل على الإشاعة لأول وهلة كما قلناها الخطوة الأولى. لأول وهلة قلنا مجرد الكسر العشري حتى إذا كان مضاف إلى المعنى ما في دلالة على ماذا؟ على الإشاعة، ما في دلالة على الإشاعة، لا ينافي التعيين اللي هو منافي علما للإشاعة. إشاعة في قبال التعيين، تعيين يعني ماكو إشاعة. إضافة الكسر العشري إلى المال إلى الشيء هو وحده من دون تطعيمه لنكتة ليس فيه دلالة على الإشاعة، بل يمكن أن يكون هناك تعيين ماكو إشاعة. مثلنا مثل ذلك، قلنا لو قال خمس مال زيد جاءه من الإرث، أو نصب مال زيد حرام، أو نعمم الغير لما نقول خمس سكان العراق أكراد، شنو هذا المعنى؟ أكو إشاعة؟ ما لنا نعرف. هذا لا ينافي التعيين، أن الخمس الذي جاءه من الإرث له تعيين في الخارج، فضلا أن يكون له تعيين في ماذا؟ في الواقع. ليس هناك إشاعة، هناك تعيين، هناك تشخيص لهذا الخمس الذي جاءه من الإرث، أو نصف المال الذي جاءه من الحرام. واضح؟ قد مختلط ويا مال، لكن الاختلاط غير الإشاعة، الاختلاط غير الإشاعة، كبير واضح. إذن نفس إضافة الكسر العشري إلى المال أو إلى أي شيء آخر ليس لوحده فيه دلالة على ماذا؟ على الإشاعة، ما بدلالة على الإشاعة. لابد أن نبرز نكتة. بالخطوة الثانية قلنا أن النكتة اللي تبرز في المقام هي هاي الدعوة، دعوة أنه عندما يعني عندما يرد هذا الكلام في سياق الأمر بالتكليف والإلزام بالإخراج، فهذا الذي يلزم بالإخراج من دون أن يعين شو المقصود شو المراد بالخمس، هذا معناه أنه الخمس ما معين، ما له معنى أن يقول له هذا المال اللي ربحته واللي استفدته يجب عليك إخراج خمسه، لكن نقول ما يقول له يا خمس تخرج، ما يعين يا خمس، وهذا لا يعين هذا الخمس. هذا عدم التعيين مع كون العبارة واردة في سياق التكليف، واضح في سياق التكليف، هذا عدم التعيين ويكون دليل على ماذا؟ هذا عدم التعيين يكون دليل على أنه ماكو تعيين في الواقع، ماكو تعيين، وهذا هو معنى شنو؟ الإشاعة. الخطوة الثانية أن الإشاعة نفهمها من ماذا؟ من ظهور الكلام في عدم، من عدم وجود دليل على التعيين بحسب الفارغ، هذا ماكو دليل على التعيين، معين لا يخلص. من عدم وجود دليل على التعيين بالفارغ، ومن كون الكلام في مقام التكليف، وهذا ليس صحيحا، أن يكلف بإخراج الخمس لكن ما يعين لماذا؟ مع كون معين وما يعين يعني هذا المعين، ما يجيب قرين على هذا التعيين، إذا ما في تعيين، إذا ما في تعيين، إذا ما في تعيين حينئذ هذا يعني ماذا؟ الإشاعة. فبهذه النقطة قد يستدل بالآية الشريفة على إفادتها الإشاعة في المقام. الخطوة الثالثة نناقش بها هذا، نقول بأنه هذا أيضا لا يكفي لإثبات الإشاعة في قبال الكل في المعين، واضح؟ لا ينفي، لا يكفي لإثبات الإشاعة في قبال الكل في المعين، وذلك لأن هذا البيان غاية ما يثبت به هو نفي التعيين، ومن الواضح أن الكلي في المعين أيضا ليس فيه تعيين، الكلي في المعين ليس فيه تعيين، فيه تعيين كلي في المعين، قال لأن الواجب هو هذا الخمس الواقع في الجهة اليسرى دون الخمس الواقع في الجهة اليمنى، ما في تعيين، كل في المعين. هذا البيان غاية ما يثبت أن ما يجب إخراجه ليس له تعيين. هذا ينسجم مع الإشراع وينسجم مع الكلي في المعين. الكلي في المعين هذا ليس في تعيين، هو مردد بين خمسة أخماس ليس في تعيين. إذن هذا لا يثبت أن الإشاعة في قبال الكل في المعين. نجي الخطوة الثالثة، والخطوة الثالثة ننفي الكل المعين ويستقر العمل على الإشاعة. شلون ننفي الكل في المعين؟ استظهار هذا الاستظهاري هم أشرنا إلى الدرس السابق أن التعبير العرفي عن الكل في المعين ما يكون بها الشيء، ما يكون بإضافة كسر العشر إلى الموضوع إلى المال إلى الربع، ما يكون يجب عليه. تعبير عن الكل في المعين يكون بأن يقول لك خمس من هذا، فأن لله خمس من هذا من هذا المغنم. نضيف ساعة ساعة من هذه الشنو من هذه الصبرة. هذا التعبير العرفي عن الكل في المعين. أما عندما يضاف الكسر العشرين إلى المال ما اتفقوا عليه وما ذكروه صحيح، هذا ظاهر في الإشاعة، ليس له ظهور في ماذا؟ في الكل في المعين. بهذا الاستظهار يمكن استبعاد الاحتمال الثاني للكل في المعين وتبقى شنو؟ الإشاعة. الخطوة الرابعة نقول هذا صحيح لكنه لا يثبت الإشاعة الحقيقية في قبال ماذا؟ الإشاعة في المالية، يعني الشراكة في ماذا؟ في المالية. لوضوح أن كما تقدم أن الإشاعة والشراكة واضح موجودة في كل منهما، فلتكن الآية الشريفة تدل على أن الخمس الذي هو لله سبحانه وتعالى هذا مشاع في هذه العين. ممكن هذا ينسجم مع افتراض الإشاعة الحقيقية وينسجم مع افتراض الشراكة في ماذا؟ في المالية. ومن هنا يكون البحث في الحقيقة يتركز على ترجيح أحد هذين الاحتمالين على من؟ على الآخر. الشيء اللي نقدر نقوله بالبداية اللي يمكن أن يقال هو أيضا مسألة الاستظهار العرفي كما قيل، يعني موجود هذا، وهو أن الظاهر من الدليل الدال على الشراكة والإشاعة اللي استفدنا من الشراكة والإشاعة هو الآية الشريفة وأمثالها، أن الظاهر من هذا الدليل هو الشراكة والإشاعة في العين بما هي عين، وأن الشراكة والإشاعة في العين بما هي مال هذا يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة. فعند عدم وجود هذه المؤنة إثباتا كما هو المفروض نستكشف عدم وجودها ثبوتا، وبذلك يثبت ماذا؟ أن الشراكة والإشاعة متعلقة بالعين بما هي عين مو بما هي شنو؟ ما. هذا قول قضية استظهارية، أن عندما يقول فأن لله خمس، خمس ماذا؟ ضمير عليه من يعود على العين، يعود على أن ما غنمتم على المغنم، هذا ما غنمتموه لله خمسه، خمس هذا الشيء. وعندما يقول لك خمس هذا الكتاب هذا بظهور أولي فإنه لك خمسه بخصوصياته بما هو عين بما هو كتاب. افتراض أنه لك خمسه خمس هذا الكتاب بما هو مال لمرجع كما قلنا إلى الشراكة في المالية لا في الخصوصيات، هذا يحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى إثبات. وإلا ظهور العرف الأولي لأن لله خمسه لما غنمتم لله خمسه، ظهور العرف الأولي لذلك أنه له خمس هذا المغنم بما هو عين خارجية موجودة في الخارج لها خصوصيات تميزها عن سائر الأعيان الأخرى، هذا يحتاج إلى بيان. ولذا العرف ما يلتفت إلا لما احنا ندرسه وطلبه وندرسه لاي الامر ما يلتفت الى ان هذا شريك ويا هذا في العين لكن بما هي شنو؟ بما هي مال. هذا شيء غير مفهوم عرفا، خلاف الظاهر عرفا، لا بأس به عندما تقوم عليه قرينة يقوم عليه دليل. وأما إذا ماكو دليل عليه ماكو قرينة عليه، فالظهور العرف الأول للآية الشريفة هو عبارة عن الإشاعة والشراكة شنو الحقيقية. إذن يجب علينا أن نبحث عن أنه هل هناك دليل يدل على الشراكة في المالية أو لا يوجد عندنا دليل يدل على الشراكة في المالية. وهذا بحث مهم، لأنه أكو أدلة كثيرة تذكر في هذا المجال لإثبات أنه هناك قرينة تحتوي الإشاعة شنو في المالية. هناك دليل يدل على أن الإشاعة والشراكة هي شراكة في ماذا؟ في المالية. فنستعرض هذه الأدلة لنرى أنها تنهب لإثبات ذلك أو أنها لا تنهب، فنرجع إلى الظهور اللي أسسناه وهو يقتضي الشراكة الحقيقية على نحو الإشاعة. الدليل الأول اللي يذكر في هذا المجال، مجال ولا الدليل الأول اللي موجود في بعض الكلمات هو أن يقال أن العين لو سلمنا أنها ملك لصاحبها بمجموعها، يعني بخصوصياتها بمجموع العين ملك صاحبها، هذه في باب الشراكة المالية، إلا أن ذلك لا يعني أنها بمجموعها تكون ربحا وفائدة. هذا ما يعني أنها هذه العين بمجموعها أيضا تكون ربحا وفائدة، لا، أنا جيت للجواب قبل أصل الاستدلال. الدليل الأول هو عبارة عن أن الظاهر من أدلة نصوص الباب نصوص الخمس هو تعلق الخمس بالفوائد بعنوان كونها فوائد وأرباح، بحيث يصدق عنوان الربح والفائدة في حال تعلق الخمس وثبوته، أي أنه وضح عند صدق الربح والفائدة على شيء يتعلق به الخمس بهذا العنوان، يتعلق به الخمس بهذا العنوان ربحا يجب فيه الخمس بعنوان أنه شنو؟ ربح وفائدة. هذا لا يتلائم مع الاحتمال الأول، مع الشراكة الحقيقية المقصود، هذا لا يتلائم مع الاحتمال الأول. صح نقول الأول والثاني لأن كل في المعين جاوزناه مثلا، هذا لا يتلائم مع الشراكة الحقيقية. لماذا؟ لأنه في الشراكة الحقيقية المال لا يكون بمجموعه ربحا وفائدة، بل الربح والفائدة هو أربعة أخماسه، لأن الخمس الخامس ملك غير، ما يملك بمجموع المال بمجموعه ليس ربحا له فائدة، وإنما الربح له هو شنو جلد أربعة الأخماس. ليش؟ بناء على الشراكة الحقيقية. الشراكة الحقيقية إيش تعني؟ تعني أن خمس هذا المال مولد من البداية، من عندما يتحصل، ذكرنا هذا في بداية البعض، من البداية هو يقول له أن خمس هذا المال مولد، الملكة هو عبارة عن أربعة أخماس، فمن يقدر نقول أن تمام المال مجموع المال هو ربح له وفائدة له، وإنما فائدته وربحه هو عبارة عن أربعة أخماس. هذا بناء على الشراكة شنو؟ حقيقية. على الشراكة المالية لا، على الشراكة المالية القضية مو هالشكل. الشراكة المالية تعني كما قلنا عبارة عن الشراكة في المالية، أما العين بخصوصياتها فهي بتمامها ملك المال وربحا المال وفائدة للمالك، وإنما صاحب الخمس يستحق الزكاة خمس في المالية. العين ما لها، عين ملك بمجموعها ملك، فيصدق عليها أنها فائدة وربح. هذا ينسجم مع ظهور الدليل اللي قلناه، وهو أن الخمس يتعلق بالربح والفائدة، بما هو ربح وشنو وفائدة. فالشيء بتمامه يكون ربحا وفائدة، يأتي الخمس يتعلق به. هذا لا يكون إلا مع الاحتمال الثاني، لأنه على الاحتمال الأول المال بتمامه ليس ربحا وفائدة، وإنما أربعة أخماس يكون ربح وفائدة، وأما الخمس الآخر فهو ملك غير. إذن لانسجام الأمر الاحتمال الثاني مع ظواهر الأدلة، مع ظواهر النصوص في المقام، هذا يكون مرجحا للاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. وصلى الله عليه وسلم.